بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: هل هناك إثم على من لا يذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة أو الجماعات، خاصة خوفا من الفيروس، فيصلي في البيت؟ الجواب عن هذا: أولا، ينبغي أن نفرق بين الجمعة والجماعات، فإن شهود الجمعة فرض عين على المسلم الصحيح المقيم، فهذا متفق عليه، ومن ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه. لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ولا يكونن من الغافلين. أما الجماعات فإن أمرها موضع نظر بين أهل العلم، الجمهور على أنها سنة مؤكدة، والحنابلة على أنها واجبة، فدرجة الوجوب في الجماعات تختلف عن دراية الوجوب في الجمعة. فهذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية، أنه إذا صدرت توصية عامة بمنع التجمعات من المرجعيات الطبية المعنية بمتابعة هذا الشأن، فينبغي التقيد بها محافظة على مقصود الشارع من المحافظة على الأنفس. أما إذا لم تصدر، وهي لم تصدر حتى هذه اللحظة، ولا تزال الأسواق مفتوحة، ولا تزال المحلات العامة مفتوحة، ولعل حبيبا السائل هذا ممن يترددون على وولمارت وعلى تارجت وعلى سامز كلوب ليقضي حاجته، فلماذا المجيء إلى المساجد لشهود الشعائر فيها يبالغ في إحاطته بهذه الهالة من التحذيرات؟ إن صدرت توصية عامة نلتزم بها، وإذا قدمت توصيات بتقنين المجيء إلى المساجد وترسيمه من خلال تدابير طبية احترازية وقائية، المسافة الاجتماعية، الكمامات، التعقيمات، نلتزم بهذا كله ونحرص ما استطعنا على إقامة الشعائر ما دام الباب مفتوحا، وما دام أهل الذكر في هذا جهات الاختصاص الطبية لم توصي بهذا ولم تقل إن شهود هذه التجمعات بلغ مبلغ الخطر والضرر الذي ينبغي إيقافه. فارفع الهمة، بارك الله فيك، وكن متابعا للمستجدات التي تصدر عن المرجعيات الطبية والتزم بها، بارك الله فيك. السؤال الثاني في هذه الحلقة، سؤال عن الكريسماس وأولادنا الذين تشغف قلوبهم حبا بهذه التزيينات وشجرة الميلاد وهذه الهالات التي تخلب عقول الناس، خاصة الناشئة في هذا البلد. ماذا نفعل معهم؟ تستهويهم هذه الدعايات، قد لا نستطيع إيقافهم عنها. الذي ننصح به دوام متابعة النصح برفق، ولعل مما يعين على هذا أن يكون الولد في مدرسة إسلامية توفر له البيئة الإسلامية التي تدعم هويته وترفع همته وتشحذ عزيمته وإرادته. الإكثار من الإتيان به إلى المسجد ليغش المسلمين في مجامعهم وليحظى فيها برفقة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه إذا تذكر. توفير بعض الوسائل الدعائية المناسبة لسنه، وما أكثرها، وسائل التواصل الاجتماعي الآن وفرت ما شاء الله بحر زخار من يعني وسائل التأثير الطيبة التي إذا أحسن اختيارها وانتقاءها أرجو أن تؤتي أكلها وأن تثمر ثمارا طيبة مباركة بإذن الله. ثم مع هذا كله، وبعد هذا كله الدعاء الذي لا يتوقف ولا يفتر، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. أرجو من خلال هذا كله ومع رحمة الله عز وجل أن يقر الله عينك بصلاحهم بإذن الله. سؤال تقول السائلة: الأولاد يحضرون من المدرسة معهم وجبة غذاء فيها لحم خنزير فنرميها في التراش، جيراننا غير مسلمين يأكلون لحم الخنزير، هل يجوز إعطاء الوجبة الغذائية للجار؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن الخنزير محرم على أهل الكتاب كما هو محرم على المسلمين، استباحة القوم لهم إنما مردها إلى التحريف والتبديل الذي أدخلوه على كتبهم، ويوم أن ينزل عيسى بن مريم آخر الزمان سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية لكي يرد الأمر إلى نصابه، فلا يعانون على أمر حرمه الله عليهم كما حرمه الله علينا. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. سؤال تقول السائلة: أبي كان يستثمر ماله بشهادات استثمار في بنك ربوي بعدد أفراد الأسرة، الآن أبي يريد أن يعطيني نصيبي من هذه الشهادات، فهل يجوز أن آخذها أم آخذ أصل الشهادات وأتصدق بالباقي؟ وهل بهذا أكون قد دفعت عن أبي إثم هذه الأموال؟ زادك الله يا بنيتي حرصا وتوفيقا ورعا، لقد كانت يدك مكفوفة عن المال فيما مضى، أما الآن وقد صار أمر هذا المال إليك فخذي أصل المال وتخلصي من الباقي بتوجيهه إلى المصارف العامة، ولعلك تضعين ذلك في المحاويج من ذوي القربى في إطار البيت والعائلة، فلا تثار حفيظة الوالد إذا بذل المال خارج النطاق الأسري، وأرجو أن يخلف الله عليك بأضعافه. هذا المال لا تتمولينه، لا تنتفعين به، الحل التخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة، وأنا بقترح أن يكون هذا في المحاويج من ذوي القربى حتى إذا بلغ الأمر إلى الوالد لا تثار حفيظته ولا تثور ثائرته. بارك الله فيك. صيام التطوع، هل من الأفضل الصيام كصيام داود نصوم يوما ونفطر يوما، أم صيام الاثنين والخميس؟ وكيف يمكن الموازنة والجمع بين الأمرين؟ همة عالية ما شاء الله. نقول لها يا بنيتي أفضل الصيام صيام داود إن قويت على ذلك، ويليه صيام الاثنين والخميس، لكن قد يعثر الجمع بينهما، فصيام يوم وترك يوم عبادة مستقلة، وهذا النوع من نوافل الصوم أفضل الأنواع كلها، وصيام يومين الاثنين والخميس نوع مستقل آخر ولا يتصور الجمع بينهما باستمرار، فيقدم الأفضل صيام داود لمن قوي على ذلك، لكن ينبغي أن يعتبر الإنسان حالته وطاقته، فلا يقدم على عمل من أعمال النوافل إلا إذا كان يمكنه أن يستديمه، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فتخيري منهما ما تطيقين. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد يا رب العالمين، اللهم آمين. سؤال آخر من شاب راغب في الزواج وبيقول: إن تلاقي الشبان الشابات في زمن الكورونا أصبح قليلا، فهل يجوز للشاب أن يطلب معلومات وصورة للفتاة المرشحة له من قبل الأصدقاء والمعارف؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله، إذا ألقى الله عز وجل في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم. وفي الباب حديث سهل بن سعد في الصحيح أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله، لئن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إليها النظر وصوبه، وهذا دليل على مشروعية أن ينظر الخاطب إلى من ألقى الله عز وجل في قلبه خطبته. وحديث جابر: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. يقول جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها. حديث المغيرة بن شعبة: نعم، قال: خطبت امرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ فقلت: لا. فقال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. طيب، بعد استقرار هذه القاعدة نقول: إذا تعسر ذلك كما وصف السائل، جاز التماس البديل، إما من خلال من تصفها له من النساء، أو من خلال الصور ونحوه. نووي رحمه الله في رياض الصالحين بوب فقال: باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. والرمل الشافعي يقول: ومن لا يتيسر له النظر أو لا يريده بنفسه يسن له أن يرسى من يحل له نظرها ليتأملها ويصفها له ولو بما لا يحل له نظره كما يؤخذ من الخبر، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر، وهذا لمزيد الحاجة إليه، مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل. لكن على أن يعلم الله منه الجدية في الخطبة، وأنه ليس مجرد التلصص ومسارقة النظر إلى العورات، على أن يعلم الله منه الجدية في الخطبة وليس مجرد التلصص ومسارقة النظر إلى العورات. رجل عليه قضاء كثير من صلوات الفريضة، لو صلى فريضة مضاعفة مثل الصلاة في المسجد النبوي مثلا، هل هذه الصلاة تجزئ عن فريضة الوقت بعدد مضاعفات هذه الصلاة؟ يعني عايز يصلي صلاة في المسجد الحرام وقول دولة هذه الصلاة بمئة ألف، لو أنا عليها مئة ألف صلاة أسقط مئة ألف صلاة مقابل صلاة في المسجد الحرام. أخونا شاطر في المحاسبة بس مش واخد باله من حاجة مهمة، أن هذه مكافأة في الأجر وليس في الإجزاء. زي إيه؟ إذا جلست في مصلاك بعد صلاة الفجر حتى الشروق تذكر الله وصليت ركعتين، لك أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هل معنى هذا يسقط عنك فريضة الحج؟ أنا حجيت هنا، حجيت في مسجد مشكاة، حجيت في مسجد الميناء، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لقد حججت بعدد أيام الشهر الماضي كل يوم بصلي ركعتين الضحى عقب جلسة في مصلاي إلى الشروق. ليس الأمر هكذا أيها الحبيب. الجمهور على قضاء الصلوات الفائتة، والقضاء يحاكي الأداء، فأنت تقضي بعدد ما فاتك، إما يقينا إن تيسر أو بغلبة ظن إن فاتك اليقين، وهذه المكافأة في الجزاء وليس في الإجزاء، فهذه تختلف عن تلك. شرح الله صدرك ونور الله قلبك، اللهم آمين. ما حكم الزوج الذي لا ينفق على زوجته من ناحية الطبيب واحتياجات أخرى؟ تبتغي إليه الوسيلة من خلال شفاعة الوسطاء من العلماء أو الوجهاء، فإن قضي الأمر فالحمد لله، وإن لم يقضى تلتمس التحكيم، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ثم هذه روايتها للمشهد عندها نظارة وضعتها على عيوننا لكي نقرأ المشهد من خلالها، وللزوج نظارة أخرى أيضا سوف يضعها على عيوننا كذلك لنقرأ المشهد من خلالها. فالحل في مثل هذا أن لا يقضى بين اثنين حتى يسمع من كليهما، لكن التأصيل النظر نعم، الرجل يلزمه إعاشة أهله وكفايتهم بالمعروف. في الطبابة بالذات موضع خلاف بين أهل العلم، لكن الذي رجحه المعاصرون ومن بينهم مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أن علاج المرأة على زوجها، وأن هذا يدخل في جملة المعاشرة بالمعروف التي تعبد الله بها الأزواج في معاملتهم لنسائهم، وعاشروهن بالمعروف. لكن أرجو أن يحال الأمر إلى شفاعة وسطاء أو إلى تحكيم محكمين لكي تنجلي غاشية الأمور إن شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين. اللهم آمين. سؤال تقول السائلة الكريمة، أرجو أن تنتبهوا لهذا السؤال جيدا بارك الله فيكم. عندي أطفال أعيش في أمريكا، أحب أن أدرس أولادي القرآن واللغة العربية، زوجي يكره اللغة العربية وحلف يمين بالطلاق أني ما أدرسه مرة أخرى، وهذه آخر مرة، وقال عليه الطلاق لو واحد يدرس عربي. أنا دخلتهم درسوا، هل هذا يوقع الطلاق؟ زوجي يبدو أنه مريض وفي سحر، وأنا متأكدة أنه مريض ولا يستطيع أن يتخذ قرارا. لما قرأت هذا السؤال قلت في نفسي يا حسرة على العباد، في الوقت الذي يكدح فيه الآباء للمحافظة على اللسان العربي ويرسلون بأولادهم إلى المدارس الإسلامية لتعينهم على ذلك فيما تعينهم عليه من مقاصد أخرى، وفي الوقت الذي يجدح فيه المسلمون الجدد في تعلم اللغة العربية ويهاجرون إلى الشرق ويتركون هذا المجتمع بكل ما فيه من رفاهية ووفرة، ويصبرون على مجتمعات الشرق بكل ما في كثير منها من قهر وتسلط وخصاصة، نجد من أبناء جلدتنا من ينتسبون إلى ملتنا، من يتكلمون بلساننا، من يهدد زوجته بالطلاق بل يطلقها بالفعل أو يعلق طلاقها على تعليم أبنائه اللغة العربية. لو تخيلنا كابوسا في ليلة شاتية شديدة الظلمة، ما كان أشد وطأة ولا أكثر إيلاما ولا فجيعة من مثل هذا الكابوس. أيا كان الأمر، فقبل الحديث عن الطلاق وقوعا أو عدم وقوع ينبغي مناصحة هذا البائس من قبل بعض أهل العلم من علماء الجالية أو من وجهائها، ليبينوا له أن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، وما ذكره أهل العلم من أن اللغة العربية من الدين وأن معرفتها فريضة، فإن فهم الكتاب والسنة وهو فرض لا يفهم إلا باللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن أثر اعتياد اللغة العربية الفصحى ليس مقصورا على اللسان بل يمتد حتى يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، يؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من السلف الصالح. نؤكد له أيضا أن اللغة العربية اختارها الله لكي تكون الوعاء الذي يحمل العالم كتابه الخالد، يحمل هذا النور وتلك الهداية إلى البشرية جميعا، ذكر الله بهذا في نحو من 10 مواضع في القرآن الكريم قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كان عمر بن الخطاب يقول تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. وكتب إلى أبي موسى الأشعري تفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي. الشافعي رحمه الله كان يقول ولسان العربي أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي. لا يقع على الإحاطة باللغة العربية أحد إلا إذا كان نبيا. ما زال السلف يكرهون التكلم بغير العربية إلا لحاجة، حتى قال مالك من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه، مع أن سائر الألسنة يجوز النطق بها لأصحابها. ينبغي لمن دخل الإسلام من غير الناطقين باللغة العربية أن يتعلم اللغة العربية وسعة. فقد سمع عمر رضي الله عنه رجلا يتكلم في الطواف بالفارسية فأخذ معضله وقال ابتغي إلى العربية سبيلا، ابتغي إلى العربية سبيلا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول معلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية. كان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو استحباب أن نحفظ القانون العربي وأن نصلح الألسنة المائلة عنه فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة، فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا عظيما. استطاعت اللغة العربية أن تقاوم أكبر وأشرس المعارك للقضاء عليها في حملات التتار وحملات الصليبيين. استطاعت بفضل الله أن تعتصم بالمعاهد الكبرى كالأزهر والقرويين والزيتونة لتظل حامية لها خلال فترة الضعف التي مرت بها الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي بصفة عامة. رحم الله الرافعي كان يقول مصطفى صادق الرافعي يعني أديب العربية إن هذه العربية بنيت على أصل سحري يجعل شبابها خالدا عليها فلا تهرم ولا تموت، لأنها أعدت من الأزل فلكا دائرا للنيرين الأرضيين العظيمين الكتاب والسنة. ومن ثم كانت فيها قوة عجيبة من الاستهواء كأنها أخذت السحر. بعد هذه الزفرات وتلك الاستطرادات نقول في موضوع السؤال نفسه نتدبر فيه من حيث صيغة الطلاق في ذاتها ومن حيث المطلق. من حيث صيغة الطلاق في ذاته إن كان صيغته صيغة الحلف يعني أقسم عليها بالطلاق ألا تعلم أولادها اللغة العربية، أو كان طلاقا معلقا كما يقول إن علمت أولادي اللغة العربية فأنت طالق. المختار لدى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في الحلف بالطلاق وفي الطلاق المعلق أنه يستفصل من الحالف عن نيته ومقصوده، فإن قصد به الطلاق كان طلاقا، وإن قصد به الحلف الحض أو المنع كان يمينا مكفرة يخرج من تبعته عند الحنث بكفارة يمين. هذا من حيث الطلاق في ذاته. من حيث المطلق إن ثبت أنه كما تقول مغلوب على عقله لمرض أو سحر وتحققنا من ذلك فيمينه لغو لأنه لا طلاق في إغلاق. سائل يسأل عن استعمال الليزر لإزالة الشعر في منطقة العورة. الإشكال إن في طبيبة سترى المكان لكي تزيل الشعر. السائلة سيدة نقول لها يا رعاك الله لقد بلغنا أن هناك من العيادات ما تمكن طالبة هذه الخدمة من استعمال هذه الآلة بنفسها وإزالة الشعر بنفسها، فيرجى التحقق من هذا والاكتفاء به إن صح. فإن لم يتيسر هذا ومست الحاجة فعلا إلى ذلك، فأرجو أن يكون هذا عند مسيس الحاجة في موضع الرخصة. فقد عد بعض الحنابلة حلق العانة لمن لا يحسن ذلك من بين الضرورات التي تجيز النظر إلى العورة. ففي كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نعم يقول: من ابتلي بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرهما فحكمه حكم الطبيب في النظر واللمس، نص عليه. وكذا لو حلق عانت من لا يحسن حلق عانتي، نص عليه، وقاله أبو الوفاء وأبو يعلى الصغير. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم أمين. سيدة جليلة تقول: أنا حامل في الشهر السابع وعندي أمراض، وظروف الطبية اقتضت أن أنا أولد في الشهر السابع، فهل هناك من حرج؟ نقول لها: أولا أسأل الله أن يمسح عليك بيمينه الشافية، وأن يجمع لك بين الأجر والعافية، وأن يجعل معاناتك كفارة وطهرة لك ورفعة في درجاتك بإذن الله. لا حرج فيما ذكرت إذا اقتضته ظروفك الصحية، وكان مأمونا من الناحية الطبية، وكانت الولادة تحت إشراف طبي بحيث تؤمن المفاجآت بإذن الله. أسأل الله أن يقر عينك يا بنيتي بهذا المولود، وأن ينبته نباتا حسنا. سائل يسأل عن تقويم الصلوات، لا سيما صلاة الفجر، وأي هذه التقويم أضبط؟ هل تقويم إسنا؟ الجواب عن هذا: مبلغ علمنا أن تقويم إسنا هو أدق هذه التقويم من حيث مواقيت الصلوات عامة وصلاة الفجر بصفة خاصة. سائل يسأل عن تغيير في معلوماته في سيرته الذاتية لكي يقبل في مهنة من المهن أو وظيفة من الوظائف، إما يغير في العمر أو يغير في الدرجات. الأكاديمية التي حصل عليها، وبيقول مكتوب سوف يتم استبعاد من كانت معلوماته غير صحيحة. فقط أنا أريد أن بس أدخل إلى السيستم، ويعني أنا متأكد أن ثمة تدقيق جيد بحيث يستبعد به أي أو يكتشف به أي تزوير تم في هذه الأوراق. فسؤاله: لو رأى أحد المسؤولين معلومات بيانات الخاطئة وقارنها بمعلومات الصحيحة، ورغم هذا قبلت في الوظيفة، فما حكم وظيفتي؟ وهل المال حرام؟ نقول: أولا لا نرضى لك أن تدلس في بياناتك وتثبت معلومات مخالفة للواقع، سوف تكتشف لا محالة كما تقول، وإذا صحت البدايات يا بني صحت النهايات. لكن إن فعلت على مسؤوليتك وقبلك المسؤول وكان يملك صلاحية يعني تجاوز الشروط الرسمية المعلنة في الإعلانات، إن هذه الشروط إنما هي قرينة لإثبات الكفاءة وقرينة قابلة لإثبات العكس أو لإثبات ما هو أفضل منها. إذا كان يملك هذه الصلاحية وقبلك على علمه بها يعني فلا حرج، لكن تظل من حيث المبدأ أنك قد أثمت بإثبات معلومات مخالفة للواقع. وأرجو أن لا ينسب إلى أحد من المسلمين الترخص الجافي في هذا المجال، وأسأل الله أن يغنيك بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته. إذا حلس يعني وقبلت، الراتب مقابل العمل، فلك الأجر المقرر لهذه الوظيفة، وعليك إثم التزوير أو إثبات معلومات وبيانات مخالفة للواقع. سؤال تسأل سيدة جليلة تقول: هل يعلم الميت بحال أهل بيته وما يحدث عندهم بعد موته؟ الجواب عن هذا يا بنيتي أن ما يتعلق بالروح جزء من عالم الغيب، لا نافذة نطل من خلالها على هذا العالم إلا نافذة الوحي المعصوم القرآن والسنة الصحيحة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول به، وما كان سوى ذلك فوضنا أمره إلى الله تعالى. ومرة أخرى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لقد ورد في السنة المطهرة بإسناد فيه مقال: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. أما ما يتعلق برؤية الميت أهل بيته وماذا يفعلون فلا نعلم ما يدل عليه من وجه ثابت، فإن من مات انتقل إلى عالم البرزخ، وقد قال تعالى: وبينهما برزخ إلى يوم يبعثون. وهذا العالم لا يعلم أهل الدنيا شيئا عن أهله إلا من خلال الوحي الأعلى قرآنا وسنة صحيحة. لقد ذكر بعض أهل العلم أن الميت يعلم من يزوره إذا كان يعرفه في الدنيا، ويستأنس بأحبابه إذا زاروه، ويعلم أخبار أهله من خلال سؤال من لحق به من الموت، فيقولون أو فيقول: ما فعل فلان؟ لو واحد مات جديد كأنهم يسألونه عن المستجدات وآخر الأخبار، فالله أعلم بصحة ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. متابعة حول حقوق المطلقات. سيدة جليلة تسأل فتقول: يحدث تعميم في استخدام الفتاوى عندما نقول للناس لا يجوز اللجوء إلى القضاء الوضعي أبدا في الخصومات الزوجية وغيرها، والمرأة توقع على وثيقة تتنازل فيها عن حقوقها المدنية، وما إن يمسك الزوج بيده هذا التنازل القانوني حتى يهرب بأمواله أو بأولاده ويترك الزوجة في مهب الريح، فهل هذا الذي تقصدونه؟ يعني عندما تحرمون علينا اللجوء إلى القضاء الوضعي، هل تمكنون زوجا ناشزا ظالما من رقابنا أنه يخطف أموال يخطف أولادنا ويهرب بأمواله ويتركنا في ضنك من العيش، وتنسب إلينا أننا قلنا هذا أو هكذا تفهم وتنقل فتوانا؟ نقول لها: يا آمة الله، وما آفة الأخبار إلا رواتها، وما آفة الأخبار إلا رواتها. إن الذي ذكرناه في هذا المقام وأكده قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أن الأصل هو وجوب التحاكم إلى الشرع المطهر، فإن أحكام الشرع تخاطب المسلم حيثما كان، وتحكيم الشريعة عند القدرة على هذا أحد معاقل التفرقة بين الإيمان والنفاق. إذا لم يكن ثمة سبيل إلى التحكيم الملزم للشريعة على مستوى الدول والحكومات، هذا لا يسقط تطبيقها على مستوى الأفراد والتجمعات، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور. وفي التحكيم والصلح ونحوه بدائل من اللجوء إلى التحاكم إلى القضاء الوضعي القائم على خلاف الشرع. بعد هذه المقدمات أكدنا أيضا وبنفس القوة أنه يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك، سواء كان هذا داخل بلاد الإسلام أم كان خارجها. ويقيد هذا بمال: أولا، تعذر استخلاص الحقوق أو دفع المظالم عن طريق القضاء أو التحكيم الشرعي إما لغيابه أو للعجز عن تنفيذ أحكامه. رقم 2، اللجوء إلى بعض أهل العلم لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع نازلة، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه، لأن ما زاد على ذلك ابتداء أو انتهاء خروج على الحق وحكم بغير ما أنزل الله، وأن يكره يعني القلب ما في هذه الشرائع من مصادمة ومخالفة لأحكام الشرع المطهر. بناء على هذه المقدمات لا حرج في استعداء سلطان القضاء الوضعي لاستخلاص الحقوق الشرعية وإنفاذها وإمضائها، فإذا كان الغالب على الظن أن الزوج بمجرد التوقيع على التنازل عن الدعوة المدنية يهرم ويتخلص بذلك من الأمرين معا، الحقين معا، الشرعي والمدني، ويترك المرأة والأولاد في مهلكة وضنك من العيش وعسر من الأمر. فلم يقل أحد بهذا التنازل المطلق غير المشروط عن الدعوة المدنية قبل الاستيثاق من الوفاء بالحقوق التي أوجبتها الشريعة وعدم التلاعب بها. ورحم الله عمر الذي كان يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني. فالمقصود إذن حصول المرأة على حقوقها الشرعية وليست المناصفة المدنية للرجل في أمواله. أحيانا ربما تأخذ كل المال أو جله إذا كان هذا هو حقها الذي قضت لها به الشريعة، وقد لا يفي كل ماله بحقها فيبقى بقية حقها دينا في ذمته. فالحديث عن الحقوق الشرعية بضوابطها وليست المناصفة المدنية، وما اللجوء إلى القضاء المدني إلا لاستخلاص الحق الشرعي إن تعين سبيلا إلى ذلك. واحد بيقول يريد أن يشتري، سؤال آخر، أن يشتري جهاز بالتقسيط، المشكلة للعقد فيه غرام التأخير، وغرامة التأخير من الربا، يعمل إيه؟ الجواب عن هذا أن هذا الشرط رغم فساده وحرمته فإنه مما عمد به البلوى في المعاملات في واقعنا المعاصر، ويكاد لا تنفك عن عقود الماء والكهرباء والهاتف والغاز وغيرها من سائر عقود الإذعان في هذه الأمور الحياتية. فإذا كان ذلك كذلك وعجزت عن إسقاط هذا الشرط قانونيا فيما لا غنى لك عنه من تلك العقود، فاجتهد في إسقاطه عمليا بوفائك بالتزاماتك في مواقيتها، ويكون الإثم على من سن هذا الشرط وألزم به، على من سن هذا الشرط وألزم به. السؤال الأخير نختم به في مجلسنا هذا: هل يجوز العمل في مراجعة لوحات تنفيذية؟ السائل مهندس، العمل في مراجعة لوحات تنفيذية لبيت من بيوت العبادة لغير المسلمين؟ الجواب عن هذا أن المشاركة في تشييد أو عمارة معابد لغير المسلمين لا تحل عند جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، لما يتضمنه ذلك من الإعانة على أعظم الذنب وأكبره وأشنعه، وهو الشرك وعبادة غير الله. وقد قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في المدونة الكبرى سئل مالك بن أنس رحمه الله: أرأيت الرجل أيحل له أن يؤاج نفسه في عمل كنيسة في قول مالك؟ قال: لا يحل له، لأن مالك قال: لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله، ولا يكري داره، ولا يبيعها ممن يتخذها كنيسة، ولا يكري دابته ممن يركبها إلى الكنيسة. واللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين سئلت: المسلم الذي وظيفته بناء، هل يجوز له أن يبني كنيسة لغير المسلمين؟ فأجابت: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبني كنيسة أو محلا للعبادة ليس مؤسسا على الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره. والله جل جلاله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأنه أيضا لا ضرورة لقيام المسلم بعمارتها، إذ يستطيع أهل كل ملة عمارة معابدهم بأنفسهم، يستطيع أهل كل ملة عمارة معابدهم بأنفسهم، وهذا لا ينافي البر الواجب بأهل الكتاب والإحسان إليهم في كل شأن، ليس فيه إقرار لعقائدهم أو إعانة لهم على دينهم وشعائرهم، ويكون هذا البر بهم باعتبار صفتهم الإنسانية وليس بصفتهم الدينية. وأظن أننا فصلنا القول في هذا في فتاوى سابقة، فأرجو أن يرجع إليها لمزيد من الاستقصاء والتفصيل والتدليل بإذن الله. إخواتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة التي شرفنا على نهايتها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.